أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست أضواء، معكم حمزة خليل وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة اليوم، واليوم معنا ضيف مميز. كيف حابة تعرفي بنفسك أخت وعد؟
طيب أنا اسمي وعد عارف، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا في تخصص الإعلام الدولي والسياسي. أنا أكاديمية مبتعثة من جامعة الملك سعود، وأعمل أيضا كصحافية تلفزيونية مع MBC بالتحديد في قسم الأخبار.
أهلا وسهلا.
ممكن كذا باختصار.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك.
طيب إيش رأيك تدينا بس كذا بصفة عامة، يعني الإعلام بالذات إنه هو تخصصك من ناحية أكاديمية، إيش تدرسوا، إيش بتسووا، إيش الأبحاث اللي قائمة الآن؟
أوكي، في تخصصات الإعلام طبعا مختلفة، يعني في أكثر من مجال ممكن نقول الإعلام. أول شيء الإذاعة والتلفزيون، هذا إحدى التخصصات اللي عندنا، وترى في كل جامعة ممكن تختلف التخصصات التي تندرج تحت الإعلام. يعني مثلا على سبيل المثال التخصصات الموجودة في جامعة الملك سعود قد تكون شوية مختلفة عن في جامعة أخرى.
نعم.
يعني في ممكن تشعب أكثر في الأقسام وغيرها، بس بشكل عام الإعلام يندرج تحته عندنا الإذاعة والتلفزيون، عندنا ممكن الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، عندنا العلاقات العامة والإعلان، وكمان غير كذا حتى الإعلام نفسه متشعب، يعني عندك إعلام سياسي وإعلام دولي، عندك إعلام صحي، عندك إعلام اجتماعي، عندك إعلام اقتصادي، عندك نيو ميديا اللي هو الإعلام الجديد والسوشيال ميديا، الإعلام الرقمي ديجيتال ميديا، فجدا يعني متشعب، وطبعا فيه الفيلمينج وغيرها،
وكل واحد يعتبر تخصص قائم بذاته.
أيوة بالضبط.
طيب أنت إيش التخصص حقك أو الفوكس حقك؟
أنا بالتحديد في الإعلام الدولي والسياسي بهتم بالتغطيات الإعلامية تحديدا في التلفزيون، لأني أنا أعمل في التلفزيون. فكيف بتغطي القنوات الدولية للهجمات الإرهابية؟ فأنا أبحث في مجال الإعلام والإرهاب. كيف بتغطيها يعني من ناحية النصوص؟ يعني أنا بحلل بعض النصوص والمقالات والأخبار، الهيدلاينز، الستركتشر حق النيوز ريبورت، كل هذه الحاجات يعني بنحاول ندرسها. فبدرس هذه الهجمات الإرهابية اللي حصلت من عدد من يعني عدة متطرفين different perpetrators، يعني ممكن يكونوا اللي هم الإسلامس إكستريمست، ممكن يكونوا اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف. فبدرس كيف بتغطي الوسائل الإعلامية لهذه الهجمات، وكيف بتخاطب الجمهور، وكيف بتنقل لهم الخبر.
معلش، في أمثلة مثلا يعني للهجمات الإرهابية من اليمين المتطرف؟ اليمين يعني ممكن يكون بنشوفه كل فترة والتانية، لكن اليسار؟
أيوة طبعا، اليمين المتطرف دائما ممكن بيسموهم في التغطيات الإعلامية اللي هم الوايت إكستريميست، اللي يكونوا عنصريين. أيوة بالضبط، يكون يعني عندهم عنصرية، وأغلبهم يعني يكونوا ريبوبليكانز، ودائما يعني بيدعموا أو يعززوا فكرة اللي هو استخدام السلاح والعنف والثورة وغيرها.
يعني الجمهوري الأمريكي.
أيوة ممكن قريب طبعا المتطرف
طبعا.
أيوة بالنسبة لليساريين فهم ممكن حاليا الأغلب بيقول ما بنسمع عنهم كثير أو ما بنشوفهم كثير، ممكن هذا كان بس أيام زمان، أيام الثورة الفرنسية وغيرها. لكن في طبعا لسه هجمات منهم، وهم في الغالب بيدعموا فكرة أنه نبغى استقلالية أكثر من الحكومات، فدائما هم بيكونوا بعضهم يعني بيكونوا ضد الحكومات، وبيكون يعني ثوريين يبغوا يثوروا على الحكومة ويبغوا يستقلوا كدولة منفصلة، مثلا زي كردستان وركرز بارتي، زي الماويين في الهند أيضا. وكمان في حادثة حصلت عام 2017 من أنتي ريبوبليكان، يعني شخص ديمقراطي وكان يدعم بيرني ساندرز اللي هو كان أحد المرشحين وقت الانتخابات الرئاسية في وقت ترامب، فهو داعم لبيرني ساندرز، أو لكن هو اللي قام بهذا الهجوم الإرهابي ضد أحد أعضاء الكونغرس في أمريكا. فبرضو بنشوف هجمات منهم، فعشان كذا أنا قاعدة أحاول أدرس كيف بتغطي القنوات هذه الهجمات المختلفة من أنواع مختلفة يعني من المتطرفين.
جميل جميل جميل. طب معلش، هل تدرسوا الأسباب أو الدوافع حقة الأشخاص هذه، أو بتفكروا فيها، ولا ما لكم شغل في الموضوع؟
بالنسبة لبحثي إيوة أنا أشير لها، لكن الملاحظ أنه مو كل التغطيات الإعلامية بتشير أساساً للcauses of attacks اللي هو أسباب الهجوم الإرهابي، مو دائماً بيذكروه. وهنا إحنا بندخل في أنواع الصحافة أو الستايلات يعني للجورناليزم، أنه في ستايلات مثلاً أو approaches إحنا نسميها أنماط معينة معينة في الصحافة اللي بيهتموا كثير لما بيجوا يعني ينقلوا هجوم إرهابي، بيهتموا كثير بالديتيلز بالتفاصيل اللي هي أسباب الهجوم، إيش تأثير الهجوم على المجتمع، إيش الأفكتس، يعني بيهتموا بذكر هذه التفاصيل والأسباب، ويهتموا بالباكراوند اللي هي الخلفية الخاصة بالمتطرف، وبيهتموا بوصف الفيكتمز اللي هم الضحايا، وبيجيبوا يعني معلومات كثيرة عنهم، هم مين، جنسيتهم، جندر كمان، يعني بيهتموا في حاجات كثيرة. وفي صحافة لا، اللي بتعطيك الحقائق أو الفاكت، إيش حصل 1 2 3 انتهى. يعني طبعا في أنواع مختلفة من الصحافة والريبورتينج اللي هو نقل الأخبار. فالcauses of attacks بنلاحظها في بعض التغطيات، إيوه بيشيروا لها، وفي الأغلب لما بيكون مثلا المتطرف زي مثلا داعش اللي هم الإسلامس إكستريمست، في الأغلب طبعا دائما بيتكلموا عن الأيديولوجية، عن الإسلام المتطرف وغيرها، وبالتحديد بيذكر موضوع اللي هو clash of values اللي هو اختلاف الvalues، إيوه، والقيم وغيرها، بيطرقوا لهذه الحاجات كثير. بس لما بيكون مثلا من white extreme اللي هم اليمين المتطرف مثلا، دائما بيقولوا انه هو عنده mental illness، ايوه يعني عنده مشكله نفسيه وامراض نفسيه وغيرها،
لون وولف، ويكون بيشتغل لوحده
بالضبط. ايوه، فبتلاحظ هذه الحاجات، ما اقول لك انها دائما، بس الاغلب بنلاحظ ذي الحاجات يعني، او انهم اساسا ما يتطرقوا كثير لاسباب الهجوم الارهابي. واحيانا ايش بيقولوا، يعني في احدى المقالات كانت تغطي هجوم من وايت اكستريمست، من يميني متطرف، كانوا بيقولوا انه هو سوى هذا الشيء لانه هو معزز بالانجر، معزز بالغضب بسبب تصرفات المسلمين الوحشيه اللي هم الاسلام اكستريمست.
زي اللي في البرلمان الظاهر الاسترالي اللي طلع وقال لك هجمات نيوزيلندا عشان الاميجرنتس هم السبب والمسلمين.
ايوه بالضبط. ايوه، الاميجريشن برضو احيانا ندرسها كcause of attack، يعني من اسباب الهجوم ايضا.
هل هي ممكن تكون
تحصل؟ ايوه، خاصه للراديكال جروبز اللي هو المجموعات اللي بتثور احيانا على الحكومات وغيرها، وبتسبب يعني بتحس ايش انها يعني منفصله شويه عن المجتمع، فتحس انها مختلفه، فيكون يعني عندهم اسباب كمان اخرى، بس احيانا بيشيروا لموضوع الاميجريشن انه قد يكون احد الاسباب في الثوره ايضا والهجمات. فبنلاحظ زي كذا في اختلاف كبير في التغطيات، وهذا شيء يعني موثق في حتى يعني دراسات سابقة كثيرة بيتكلموا فيها عن موضوع الاختلافات في التغطيات وأسباب الهجمات الإرهابية.
طب أنا عندي سؤال، أنت بتتكلمي عن الموضوع، ذكرتي إنه في نوع من الريبورتينج أو هذا، إنه أنا أديك ديتيلز وأديك الأشخاص والباك جراوند حقهم وخلفيتهم الثقافية وخليك تحس بكونكشن بينك وبين الضحية مثلا،
صحيح؟
هل هذا هدفه عشان أنا أخليك ترتبط بالخبر أكثر بدل ما أديك الفاكتس مجردة؟
شوف، هنا يختلفوا شوية في الموضوع، إيش الجايدلاينز، إيش الإرشادات المناسبة لتغطية أعمال عنف وهجمات إرهابية. في باحثين يقولوا لا، المفروض ما نعطي ديتيلز كثيرة، لأنه إحنا كأننا يعني بنعطي قوة أكبر للإرهابي، خاصة إذا ذكرنا اسمه كثير، وفجأة ممكن إحنا بنحقق الغرض اللي هو يبغاه، لأنه في الأخير يعني من أهداف الإرهابيين إيش، إنهم يبغوا publicity، يعني يبغوا الشهرة، يبغوا كل الأنظار تتوجه لهم، يبغوا الناس يعرفوهم. ففي باحثين بيقولوا انه لا، احنا لازم تكون تغطيتنا متزنة، ما نكون يعني نبالغ في التغطيات لدرجة انه نعطيهم اهمية كبرى ونحقق الهدف اللي هم يبغوه. وفي باحثين يقولوا انه لا، المفروض نعطي المعلومات، نعطي ايوه معلومات كافية للجمهور، يعني الجمهور يحتاج انه يفهم ايش اللي حاصل، فينقسم شوية، يعني في اقسام كثيرة بحول ايش الجايدلاينز او المعلومات المناسبة اللي أنا لازم أحطها في الخبر الصحفي اللي بيغطي أعمال العنف.
في جايدلاين معينة وفي الأمور هذه،
ولا يختلفوا فيها؟ أيوة. في ناس مطلعين جايدلاينز معينة، بس في كثير ناس زي ما قلت لك كذا الباحثين بيختلفوا. بس يعني في أنواع كثيرة من الصحافة، خليني أقول لك مثلا approaches عندنا اللي هو war journalism و peace journalism. عندنا الwar journalism في الأغلب يركز على مصادر حكومية، governmental sources يعني في الأغلب يركز على
زي مثلا بلومبرغ مثلا ولا لا ألغى؟
أنا ما أقدر أحدد لك قناة معينة لأنه لازم أسوي دراسة عليها أول وأشوف إيش نوعية المصادر اللي هم بيتبعوها. بس مثلا لو أقارن لك بين CNN وBBC لأن أنا عملت عليها في الماستر, فCNN بتستخدم الوورد جورناليزم أكثر من BBC. موضوع البيس جورناليزم أصلا إيش يعني؟ يعني إنه إحنا بنحاول نغطي أعمال العنف لكن بطريقة more peaceful, ما نشجع فيها على العنف لا, بنقدم فيها يعني solutions, حلول لظاهرة العنف, بنقدم فيها معلومات عن إيش ممكن بتأثر يعني هذه الهجمات على المجتمع, فبياخذوا اتجاه non-violent approach يعني ما يكون في تشجيع على العنف. بيستخدموا فيه مصادر زي الإكسبرتس اللي هم الخبراء, بيستعينوا بخبراء في التغطيات, بيستعينوا بأكاديميين, عكس الوار جورناليزم اللي بتركز كثير على البوليس على الجوفرمنت وزي كذا.
ايوه, فهذيك بتدخل فاكتورز اكثر, عوامل نفسيه, عوامل اجتماعيه.
ايوه, وبيهتموا دائما انهم يوجدوا الحلول لهذا القضيه, مو شرط الهجمات الارهابيه بشكل عام. دائما بتركز يعني البيس جورناليزم انه كيف انا اوجد حلول, ويعطوا كمان ديتيلز شويه عن الموضوع اللي بيتكلموا عنه في المقال. اما الوور جورناليزم في الاغلب احيانا يكون بس ديسكريبتيف يعني ايوه يعطوا بس المعلومات الاساسيه, ويكون غالبا احنا نسميه ايش اللي هو us versus them type of thinking, انه كيف ممكن نقولها انه
نحن ضد,
ايوه يكون فيها تصنيفات يعني كاننا احنا ضد الطرف الثاني.
أيوة, زي لما يقول احنا نسوي كذا.
ايوه والوورد جورناليزم بيقولوا يعني في الاغلب بيتبعوا one side, يعني يذكروا القصه من one side, من جانب واحد. اما البيس جورناليزم انه لازم احنا لا نذكر كل السايد, multiple sides يعني, ونذكر كل وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع أو قضية معينة. في ناس بيقولوا أنه أساساً هذا الابروتش حق البيس جورناليزم غير قابل للتطبيق, خاصة في وقت الأزمات ووقت الحروب,
لأنه مستعد يكون أنبايس يعني.
أيوة, فهو ذا الإعلام يعني مستحيل يكون فيه حياد تام
طبعاً.
فعشان كذا بيقولوا أساساً بيس جورناليزم هذا شيء مستحيل يطبق يعني,
لأنه ما في شيء مستقل بحد ذاته كلياً يقدر يديك معلومة أنت.
أيوة, إلا ما يعني يدخل طبعاً فيها نقول أيوة توجه لأطراف معينة أو حاجة زي كده, ممكن نقول
حكومة أو صاحب هذا أو كذا. أيوة, أو كذا حلو. بس طب هل في دراسات قائمة أو مثلا يعني, أو أنت ممكن اطلعتي على شيء زي كده تقول لك والله المشاهد يثق في هذه أو المشاهدة أعلى في البيس جورناليزم على الوورد؟
بالنسبة للمشاهدات للجمهور هو يعتمد, لأنه أساساً ترى الجمهور وعلى فكرة الصحفيين أنفسهم يمكن ما يعرفوا بهذه الأبروتشز يعني بهذه الأنماط للصحافة, ما يهتموا فيها.
صحيح.
أيوة, الصحفي في الأخير مهمته أني أنا أبغى يعني أنقل الخبر, بيشوف إيش المعلومات اللي عنده, في الأغلب عنده هو مصادر خاصة فيه, إيش اللي بيقدر يوصلها وإيش اللي ما يقدر يوصلها, فمو دائما بيفكروا بهذه المفاهيم الكونسبت اللي بيهتموا فيها الأكاديميين. عشان كده ترى الصحفيين أحيانًا تكون نظرتهم مختلفة يعني, لكن الأكاديميين دائما تكون نظرتهم ناقدة لعمل الصحفي. ايوه, دائما بيحللوا وبيقرأوا ما وراء الخبر. ايوه, والكلمات والليبس, طب ليش استخدمت هذا الليبل, ما استخدمت هذه الكلمة مثلا, ليش استخدمت هذه المفردة وهذه لا, فبيدققوا كثير. في المقابل ممكن الصحفي ما بيهتم كثير بهذه الأنماط, بيهتم انه انا لازم اسوي شغلي يعني, ان شاء الله انه كل الصحفيين كذا, انه بافضل طريقة ممكنة. ايوه, واني يعني اقدم الواقع للجمهور
وأنقله كمان.
أيوة بالضبط, باللغة المناسبة واللغة المبسطة اللي بتوصل لجمهور المستهدف. فغالبا الصحفي كده يفكر, أنا إيش منصتي, من جمهور المستهدف, إيش اللغة المناسبة اللي أنا ممكن أوصلهم فيها وأبسط لهم الخبر, ما يكون طبعا فيه مبالغات أو تعقيدات زايدة يعني. ممكن كده غالبا يعني الصحفيين في البداية, خلينا نقول في الدروس الأولى للصحفي, إنه زي كذا كذا بيدرس إيش الجمهور المستهدف وأنا إيش اللغة المناسبة اللي لازم أستخدمها، وهذه برضو بندرسها يعني في المحاضرات لطلاب الصحافة والإعلام خاصة في المراحل الأولى. بندرس هذه الحاجات الأساسية اللي هو الوسيلة الإعلامية إيش هي، وكيف أنا ممكن أصيغ الرسالة، وكيف أنا ممكن أكتب تقرير وخبر مناسب وكذا. أما الأكاديميين هنا يجي دورهم إنهم في الأغلب بيركزوا زي ما أنت قلت على الثغرات اللي موجودة في الأخبار وفي التقارير، وبيدقق كثير باللغة الموجودة.
طب معلش بس على النقطة هذه، بس أنا في شيء في بالي. يعني إحنا ما نقدر نتحكم يعني ما في شيء محايد 100% طبعا بالنسبة لمزود الخبر أو كذا. طب الصحفي نفسه هل في إثيكال أو أنه أخلاقيات المهنة تحتم عليه أنه يحاول أنه يكون مهني، ولا هذه صعب أنك أنت تتحكم فيها؟
شوف، موضوع اللي هو لازم يكون في ميثاق شرف أخلاقي ينظم المهنة ويكون كل حاجة واضحة ويعرف الصحفي إيش الحقوق اللي عليه والواجبات اللي عليه، هذا لسه مو منظم بشكل كافي عندنا. لكن أخلاقيات المهنة إحنا نعرفها، وخاصة اللي درسوا إعلام يعني بندرسها يعني في مناهج عندنا التربية الإعلامية، فبندخل أكيد في الأخلاق وأنه كيف الصحفي لازم ما يكون يعني متحيز وبيحاول أنه يقدم الواقع كما هو. لكن زي ما قلت لك، هنا بيجي دور الأكاديميين اللي بيتهموا أحيانا الصحفيين، بيقولوا لهم لا أنتوا بتستخدموا أحيانا هي نظرية نسميها بالعربي نظرية التأطير الإعلامي، وبالانجليزي اللي هي الفريمينج، انه انتم بتستخدموا احيانا فريمز واطر معينه بتصيغوا فيها الخبر عشان يعني يتلقاها المتلقي حسب ما انتم تبغوها، فانتم متقصدين تسووا هذه الحاجات. فهنا يدخل عشان كذا في دائما جدل وشباك بين الصحفي والاكاديمي. ايوه، والاكاديمي بيحاول انه يحقق معاهم اكثر ويعني بينقد ويحلل المواد الصحفية.
طب سؤال، بحكم أنه أنت ما شاء الله يعني نقدر نقول إن شاء الله الاثنين، هل 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 من الواجب أنه يكون الإنسان الإعلامي أو اللي شغال في الإعلام يملك خلفية أكاديمية؟
هو الأفضل أكيد طبعاً إنه لو على الأقل بكالوريوس، يعني أنا ما مو شرط أقول لك لازم يأخذ ماجستير ودكتوراه، بس الأفضل إنه يكون يعني عنده خلفية علمية وأكاديمية تأهله إنه يعمل في الميدان، هذا الأفضل. لكن إحنا بنشوف حالياً في الساحة في ناس يعني عندهم الموهبة عندهم المهارة وما شاء الله يعني متميزين في مجالهم جدا، وفي متخصصين في المقابل ممكن لا، ممكن أخذوا درجة علمية وبعدين حتى ما اشتغلوا في الميدان. فبنشوف الطرفين، لكن الأفضل أكيد إنه الشخص يكون عنده خلفية أكاديمية خلفية علمية، حتى لو مو متخصص يعني ما كان تخصصه مثلا في البكالوريوس إعلام وصحافة، إذا مارس هذه المهنة وكان متمكن وموهوب فيها ممكن إنه يأخذ كورسات دورات ويحضر. أهم شيء يعني يكون عنده على الأقل شوية شغف إنه أبغى أطلع، طب أنا على الجانب العلمي وأطور نفسي شوية، أعرف المهارات، أعرف بعض المفاهيم خاصة الأشياء الأساسية. يعني زي ما قلت لك موضوع الوار جورناليزم والبيس جورناليزم ممكن ما يكون مفهوم أبدا شائع عند الصحفيين، وما أقول لك هو شيء أساسي لازم يتعلموه، لكن حلو دائما إنه الصحفي يكون مطلع على الأبحاث على المقالات اللي بتهتم في تخصص الإعلام والصحافة، وبيحاول يثقف نفسه أكثر في هذا المجال، لأنه صدقني في ارتباط كبير بين الخلفية العلمية والنظريات. يعني إحنا أحيانا بنستهين بالنظريات، صح ولا لا؟ مو بس في تخصص الإعلام والصحافة، أحيانا بنستهين بالنظريات إنه كله كلام فاضي والواقع والميدان مختلف. هذا الكلام فيه مقدار من الصحة، صحيح الواقع يختلف أحيانا عن الحاجات النظرية اللي بنشوفها، عشان كذا التطبيق العملي شيء لازم يكون موجود في جامعاتنا، لكن مو معناته أنه هذا الشيء ما حيفيدنا، بالعكس. أيوة، بيعطيك ثقافة، هذا أول شيء، بيمكنك أنت كصحفي تعرف كيف تتكلم، تعرف كيف تجادل، تكون فاهم أنت إيش قاعد تسوي، وبتستفيد أكيد من كل هذه النظريات والمعلومات النظرية والمعلومات العلمية، كيف ممكن أنا أستفيد منها في الميدان وفي التطبيق العملي. يعني
خلينا نتكلم طيب عن العمل الصحفي في السعودية أو الإعلام بصفة عامة. بحكم تجربتك السابقة وبحكم هذا، كيف أدينا معلومات أكثر عنه؟
العمل الصحفي ممكن عندنا يحتاج لتنظيم زي ما قلت لك سابقا، يحتاج تنظيم انه صحفي يكون عارف ايش حقوقه وايش الواجبات اللي عليه. حاليا كده تحس يعني في ضبابيه شويه في بعض الامور، فهذا اول حاجه ممكن نحتاجها. ثاني شيء نحتاج يكون عندنا يعني مراكز تدريب وتطوير وتاهيل للصحفيين بشكل اكبر، يعني ما بنشوف هذا الشيء برضو عندنا بشكل واضح. غير كذا أحس أحيانا بينقصنا موضوع، رغم أنه موجود ممكن لنسبة ما بس مو بشكل كبير، اللي هو الصحافة الاستقصائية، اللي هو يعني التحقيقات الصحفية التحقيقات المطولة. أوكي موجودة صح، بس برضو ما أحس أنه مو بس عندنا، يعني في العالم العربي بشكل عام ما أحس أنها موجودة عندنا بشكل كبير. يعني أحسها تنقصنا وحلو أننا نرجع يعني نشتغل عليها. غير كذا حلو كمان أننا نكثر، طبعا أنا قاعد أتكلم الحين على الحاجات اللي نحتاجها، لأن العمل الصحفي هو طبيعي يعني كل شخص يعني له دور معين في المجال الصحفي، سواء كان مذيع أو معيد، في أدوار معينة. إذا تبانا أتكلم في الأدوار ممكن أتكلم بعدين، بس بالنسبة للحاجات اللي نحتاجها يعني واللي بتنقصنا أحس كمان حلو لو يكون في زي نوع من اللقاءات الدورية، منتديات، أندية تهتم بالصحافة والإعلام، وبيصير في يعني تبادل الخبرات، وبيكون في اجتماعات دورية. حتى البحث الإعلامي أحس لازم نستثمر فيه أكثر، نبغى أبحاث في المجال الإعلامي، وكمان يكون مثلا في مجلات دورية بينشر فيها أهم المقالات وأهم الأبحاث يعني في هذا المجال. يعني برضو نحتاج نستثمر في هذا الجانب أكاديميا، وأكيد من ناحية الممارسة زي ما قلت لك يعني نحتاج تنظيم أكثر لهذا المهنة، نحتاج تدريب الصحفيين خاصة المبتدئين منهم. كمان طبعا الحين العالم متوجه لموضوع صحافة البيانات اللي هو الديتا جورناليزم، وكمان موضوع طبعا الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات الحديثة اللي قاعدة تظهر لنا. اللي أقصد أنه الصحفي يحتاج، الحين احنا عندنا عدة مسميات، في حاجة نسميها الصحفي الشامل اللي هو الصحفي اللي طبعا الحين صار كل شيء عندنا موجود في الجوال، يعني من برامج editing التصوير صار أيضا سهل، يعني في صحافة الموبايل أنك ممكن تعمل تقرير تلفزيوني كامل من خلال الجوال فقط يعني. وعلى فكرة احنا يعني انا وايضا زملائي المراسلين في قناة MBC بعضهم استخدموا هذه الطريقة وعدوا تقارير من الجوال وتم بثها على التلفزيون يعني على الشاشة. فبدأنا ايش نستغني من هذه الكاميرات الكبيرة، وصار المراسل ممكن يكون صحفي شامل، هو يصور يعمل editing بنفسه وكل حاجة. نحتاج اننا نأهل الطلبة والصحفيين خاصة المبتدئين في هذا المجال انهم يكونوا يعني صحفيين شاملين، هذه من ناحية. الناحية الثانية اللي هو الديتا جورناليزم صحافة البيانات، أنا مو متخصص صراحة فيها بس أنا هقول لك لأنها يعني مجال مهم وحصري يعني حاليا وترندي والمفروض أن نهتم فيه بشكل أكبر، خاصة يعني زي القنوات الدولية والجهات الإخبارية والإعلامية الدولية بيهتموا فيه كثير حاليا، اللي هو كيف الصحفي ممكن يستخدم الأرقام البيانات الديتا التحليل أنه يقدر يحلل كمان ويستخدم، ممكن أحيانا قد يحتاج بعض البرامج والسوفتويرز الإحصائية. عشان كده قاعد أقول لك عن الصحافة الاستقصائية، فكيف أنه إيش يبدأ يستخدم لغة الأرقام الديتا البيانات
عشان سبورت
الانفوغرافيكس وغيرها عشان ندعم مادته. فاحنا تطورنا، فالمفروض الصحافه كمان تتطور وتواكب هذه التغيرات اللي بتحصل في التقنيه
يعني.
ايوه فهذا احنا لازم كمان نبدا نهتم فيه، ويكون في مراكز تهتم فيه، ممكن كمان تخصصات درجات علميه يعني في هذه المجالات، ونبدا ناهل الصحفيين عليها، لانه حاليا يعني الغرف الاخبار النيوز رومز هذه كلها قاعده تتطور انها تكون اكثر حداثة وأكثر تقنية،
وأنه في منافسة بالضبط. مرعبة
بيها. أيوة فبدأوا كلهم يستخدموا التقنيات في إعداد التقارير وفي النيوز رومز يعني وإعداد الأخبار، فهذا الشيء اللي إحنا كمان نحتاجه أكيد في غرف الأخبار لدينا، أنه يكون في تدريب أكبر للصحفيين في هذه المجالات. لو ندخل كمان في موضوع الإعلام الدولي، حاليا إحنا نحتاج يعني نخاطب الدول مو بس احنا بنخاطب الجمهور المحلي، احنا نحتاج نخاطب الدول. فالإعلام الدولي بيهتم في هذا الشيء. في جهود جميلة حاليا بنشوفها، لكن اكيد نحتاج زيادة. يعني مثلا لو بنتكلم عن مجال الإعلام الدولي مثلا، اللي بيركز انه كيف احنا ممكن نخاطب الجمهور الدولي والمجتمع الدولي، فاغلب الحين الجهات الإخبارية والقنوات الإعلامية والتلفزيونية صاروا بيهتموا بهذا الجانب. يعني خاصة اللي تكون مثلا القنوات اللي بتمثل الدولة نفسها، بيهتموا انه يكون عندهم مثلا نسخ انجليزية، لازم يكون عندهم قناة تلفزيونية انجليزية تخاطب الجمهور والمجتمع الدولي عشان يعني يعرضوا لهم الأحداث ويخاطبوهم يعني. فهذا صاروا يحرصوا عليه بشكل كبير جدا. في عندنا شوية اجتهادات جميلة، لكن برضو نحتاج زيادة. يعني مثلا مركز التواصل الحكومي مع موسم الحج كان في عندهم مبادرة جميلة صراحة، انه قدموا المحتوى ب 13 لغة. وإيوة واستخدموا المتطوعين، كانوا ما شاء الله في طلبة يعني متحدثين لعدد من اللغات المختلفة، وكان يخاطب الجمهور
حتى قوات الأمن العالم. صحيح، كان شيء جدا جميل.
فهذا شيء إحنا نحتاجه، يعني كدولة زي السعودية في مكانتها اليوم إحنا نحتاج هذا الشيء، نقوي إعلامنا الدولي. حتى كثير من الباحثين صاروا يقولوا أصلا ما عاد صار في شيء اسمه إعلام محلي، الإعلام وطني ولا
إنه خلاص عندي أكسس لأي دولة في العالم،
كل شيء صار دولي. فإحنا صار عندنا الحين إعلام دولي، ما في إعلام داخلي إعلام خارجي، لا احنا كل شيء صار خارجي، كل حاجه خلاص على المكشوف، اي حاجه بتحصل هنا، اي حاجه انت بتكتبها ممكن انها تنتشر وتوصل يعني للمجتمع الدولي،
وانت عندك الفرصه انك انت توصلها بالطريقه اللي انت تبغاها.
بالضبط. فعشان كذا صار هذا عنصر مره مهم، ونحتاج احنا نقويه اكيد عندنا، كيف احنا بنخاطب الجمهور الدولي. ولازم يكون زي كذا عندنا يعني منصات، عندنا نسخ مثلا بمختلف اللغات، وخاصه اللغه الانجليزيه اكيد، لغه اللغة يعني الحالية اللي بنخاطب فيها الجمهور العالمي. فكيف انت بتحاول توصل لهم وتخلق محتوى كمان مناسب لهم عشان توصل وجهة نظرك؟
طب هل مثلا انه انا احرص انه انا يكون عندي مثلا عدة لغات او كذا، اساس انه انا تكون وسيلة مثلا يعني وسيلة سياسية، ولا هي مجرد يعني إعلامية فقط، أو
لا
لها أكثر من أبعد يعني بعد؟
الإعلام قوة ناعمة، فالإعلام والسياسة مرتبطان في بعض يعني.
أوكي.
أيوة. هي ممكن تستخدمها أكيد كأداة سياسية وأداة دبلوماسية.
جميل جميل.
التعبير.
طيب سؤال الآن، المشاكل اللي موجودة عندنا اللي واضحة لأي شخص في المجال شغال وكذا وشايفها، هل العبء حيقع فقط على الجهات الأكاديمية عشان هي تعيد يعني نظرتها في المخرجات اللي عندها، ولا الموضوع في ناس المشغلين من جرائد، من شبكات بث، من كذا؟ مين اللي يتحمل المشكلة هذه؟
هو يعتمد على نوعية المشاكل كمان اللي انت تقصدها، بس خلينا اجاوب بشكل عام انه العبء يتحمل الطرفين. المخرجات الأكاديمية والأقسام والجامعات لازم كمان تهتم أكثر، تدرب طلابها أكثر، زي ما قلت لك يكون في نوع من اللقاءات المتكررة، يكون في نوع من المراكز التدريبية مثلا ممكن تدعمهم، يكون في استثمار أكثر حتى في الأبحاث في المقالات وغيرها، ويكون في تأهيل يعني للطلبة بشكل كافي يعني يساوي التغيرات اللي حاصلة حاليا هذه الأيام. وفي المقابل حتى الجهات الإعلامية أكيد لهم دور كبير. يعني أحيانا مثلا في طلبة كثير بيتخرجوا، وين يروحوا وين يتدربوا؟ طيب إذا ما في مراكز تدريبية وغيرها، ما في إلا طب الجهات الإعلامية لازم تتعاون يعني، وتحاول إنها تستقطبهم وتدربهم عندها وتأهلهم وتمكنهم. مثلا عندنا هيئة الصحفيين السعوديين، احنا نتمنى كمان انه يكون في، واعتقد اكيد انهم عقدوا بعض التعاون مع جهات خارجية، بحيث انه يكون يعني في تعاون مع منظمات مختلفة المهتمة في المجال الصحفي، ويصير في نوع من التدريب وتقديم البرامج اللي بتدرب الطلبة. الصراحة ممكن هنا استشهد بمسك مثلا على سبيل المثال، مسك الخيرية دائما بتعمل تعاونات وتعاقدات زي كذا مع مؤسسات صحفية ومؤسسات إعلامية، وبتحاول إنها تستقطب الشباب اللي مهتمين في المجال الصحفي وبتدربهم، وهذا حاجة مرة حلوة وإحنا فعلا نحتاجها يعني. أيوة. فنبغى نشوف كذا زيادة، سواء كان من الجانب الأكاديمي أو حتى من نفس الجهات الإعلامية، إنها تدرب الصحفيين، مو بس الطلاب، حتى الصحفيين اللي موجودين عندها، إحنا يعني يحتاجوا أكيد مزيد من التأهيل وما في مانع من التطور، يعني مهما وصل الشخص من مكانته كل شوية بيطلع حاجة جديدة، زي الحين صحافة البيانات وصحافة الموبايل وغيرها، هذه لازم الصحف يكون على اطلاع عليها ويعرف يستخدم هذه التقنيات، لأنه
أكيد نعم لأنه هي يعني إحنا مشكلتنا إنه إحنا بنركز على أمور وبننسى حاجات أساسية زي الصحافة، يعني صح. الصحافة جزء كبير في المجتمع، يعني حتى كانوا يسموها السلطة الرابعة يعني،
صحيح.
فجزء مهم ولازم نهتم فيها، صحيح أتفق معك. إيش الدور حق هيئة الصحفيين؟ إيش اللي بتقدمه لك كصحفية مثلا؟
هنا في يعني مطالبات كثيرة كثير يعني من الصحفيين بيطالبوها من هيئة الصحفيين، ومنها اللي أنا قلت لك عليها إنه نبغى نشوف دور فعال أكبر منهم في المجتمع الصحفي، يعني خاصة في السعودية، زي ما قلت لك من ناحية اللقاءات، الاجتماعات، الإعلان عن ميثاق الشرف الأخلاقي، تنظيم أكثر للمهنة، التأهيل الصحفيين، هذه الحاجات كلها يعني
إحنا تحتاج عمل،
أيوة، ونحتاج نشوفها بشكل أكبر، فياليت يعني يكون دورهم فعال بشكل أكبر، أنهم يصلوا للصحفيين، أنهم يأهلوهم، يدربوهم، ويعقدوا كمان زي ما قلت لك التعاونات، تعاقدات، وممكن حالياً الأغلب مركز عليه هو ميثاق الشرف الأخلاقي.
يعني هي 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 عمل تكافلي وتكاملي كبير لازم يكون عشان نرتقي بالموضوع هذا،
صحيح،
ان شاء الله يا رب. طب سؤال، بما انك انت اكاديميه تمام وعلى اطلاع بالوسط الاكاديمي، كيف الاكاديميين في السعوديه او ايش وضعهم بالنسبه للمواضيع هذه وايش تاثيرهم
اذا يعني كيف ارتباطهم مع الاعلام مثلا؟
نعم،
الاكاديميين قصدك في مختلف المجالات ولا
في الاكاديمي يعني اللي في الاعلام او اللي في الاعلام؟ نعم،
الاكاديميين في الاعلام احس يعني لهم مسؤوليه كبيره في الظهور بشكل اكبر، يعني احنا تخصصاتنا اعلاميه، في المفترض يعني ان نظهر بشكل اكبر على المنصات الاعلاميه. انا مع انه لا، يعني الابحاث كمان طبعا جزء مهم من عملنا ولازم ما نغفل عنه، والتدريس وغيرها، لكن كمان حتى هذا الشيء مو بس ترى على الاكاديميه الاعلاميه، الاكاديميين بصفه عامه، انا اشوف انه احنا في حاجه ان الاكاديميين يظهروا اعلاميا، سواء من خلال السوشيال ميديا او من خلال المؤتمرات او من خلال المقابلات التلفزيونيه وغيرها، ويتكلموا اكثر في تخصصاتهم، اكيد يعني بيساعد في نشر الوعي والتثقيف للمجتمع في مختلف المجالات. فعشان كذا انا احس في ارتباط كبير بين الاكاديميين والظهور الاعلامي، انه نحتاج نشوفهم بشكل أكبر على المنصات، خاصة مثلا المتخصصين في الإعلام لو تكلمنا عنهم، يعني بعضهم ما لهم أي ظهور إعلامي ولا حتى وجود على منصات السوشيال ميديا. أنا أؤمن تماما أنه كل شخص يعني عنده حرية شخصية، يعني يمكن هو ما يحب يعني الظهور، لكن في نفس الوقت خاصة إذا مثلا تخصصاتنا نقول سوشيال ميديا مثلا ديجيتال ميديا أو نيو ميديا، أو مثلا التخصص الإعلام الدولي والسياسي، أصبحنا بحاجة أننا نشوفهم بشكل أكبر في المجتمع. يعني الأكاديميين أنا بوجهة نظري يعني ما صار عملهم يعتمد فقط على المحاضرة والقاعات، كأنهم يعني خلاص عملهم أنهم يروحوا القاعة يعطوا درسهم ويطلعوا وانتهت وظيفتهم. هذا الشيء يعني بالنسبة لي أشوف أنه لا، المفروض يتعدل، المفروض نشوف الأكاديميين يخرجوا من قاعات الجامعة ويبدأوا يواجهوا ويتحدثوا مع المجتمع. يعني على سبيل المثال حاليا في بعض المؤتمرات مثلا اللي بتتعلق بالمجال الإعلامي والصحفي وغيرها، نحتاج نشوف فيه ناس باحثة، ناس مختصة في الإعلام وفي الصحافة وفي السياسة، لكن في المقابل أحيانا بنشوف مين اللي بيظهر متحدث في هذه المؤتمرات. بعض ممكن نقول المؤثرين قد يكون يعني عندهم محتوى جيد، يعني أنا ما أستنقص في أي شخص فيهم، قد يكون عندهم محتوى جيد، لكن في المقابل في ناس متخصصين، في ناس دكاترة، في ناس أكاديميين، في ناس باحثين بحثوا سنين في هذا الموضوع، أيضا هم لهم حقية انهم يطلعوا على المنصة. صحيح. احنا دائما بنقول صح المؤثرين هذا وقتهم، يعني كأنهم مو موجودين او ما نجيبهم مثلا في المؤتمرات. انا ما اقول كذا ولا استنقص فيهم، لا، لانهم هم ترى برضو عندهم ذكاء، قدروا يثبتوا نفسهم وقدروا يطلعوا،
هو عنده محتوى بيقدمه،
ايوه، خاصة الناس اللي عندهم محتوى، ايوه، خاصة الناس اللي عندهم محتوى وعندهم جمهورهم، وهذا كلام ثاني
يعني. جيد او سيء هذا وجه يعني نسبية
بالضبط، ايوه. لكن في نفس الوقت يعني المفروض كمان يعني الأكاديميين يكونوا متحدثين ويشاركوا في هذه المؤتمرات. ممكن العبء يكون على الأكاديمي أو الغلط تكون على الأكاديمي، ممكن على نفس الجهة طبعا المستضيفة لهذا المؤتمر، احنا ما نعرف، بس انا بتكلم من جانب الأكاديميين. طب انتوا لازم تظهروا نفسكم عشان الناس يعرفوكم، عشان الناس يستقطبوكم في هذه المؤتمرات.
صح.
ايوه، فانا اتكلم من هذه الناحية. يعني اوكي صح، ممكن الجهة المستضيفة تكون مثلا اهملت بعض الاسماء، ركزت فقط مثلا على المشاهير والمؤثرين عشان تجذب الناس اكثر لهذا المؤتمر مثلا، في كلام يعني عليهم، لكن في المقابل حتى الأكاديميين لازم أنتوا كمان تظهروا نفسكم وتتكلموا عن تخصصاتكم، يعني تساهموا في مجالاتكم يعني. وخاصة الحين مع وجود السوشيال ميديا وكذا، أنا أحس أنه من الأفضل وأصبح نوعا ما من الواجب يعني على الأكاديميين أنهم يبدأوا يساهموا ويعرفوا بتخصصاتهم ويعرفوا بأنفسهم ويثروا المحتوى العلمي في المجتمع السعودي يعني مختلف المجالات.
بالطبيعي يعني تخيل مثلا أقول لك طبيب ما يروح يداوم في المستشفى عشان هو أكاديمي، أو مهندس ما يشتغل في الهندسة عشان هو صح. في وبالإضافة للنقطة الثانية، إنه لما أنت تغيب الدور الأكاديميين في مجال، في ناس حيطلعوا يدعوا انهم مفاهمين في المجال هذا.
بالضبط. ايوه، واحيانا ممكن يقولوا حتى معلومات خاطئه.
اكيد طبعا،
وغير دقيقه.
نعم. وبنشوفها كثير. في ناس كثير يدعوا انهم اعلاميين لكن هم
يعني ايوه، اي احد يطلع في سناب شات صار اعلامي، عشان كذا اللفظ هذا اصبح فضفاض جدا.
فممكن دورهم يكون موجود عشان يقننوه مثلا، أو على الأقل يحطوا النقاط على الحروف مثلا.
بالضبط. أيوة، شوف إحنا ما نقدر نسيطر تماما على اللي قاعد يحصل من ثورة معلوماتية وثورة تكنولوجية، والكل أصبح يطلع والكل أصبح عنده منصة ويقدر يتكلم، فما نقدر إحنا نقول لا هم لازم يوقفوا. بس إحنا اللي نقدر نسويه إنه إحنا كمان نطلع، إحنا كمان نتكلم.
صحيح.
إحنا كمان نساهم في توعية الجمهور، يعني إنهم ما يصدقوا أي حاجة يشوفوها ويتأكدوا من المعلومات اللي بيسمعوها، خاصة إذا كان الشخص غير متخصص، لازم دائما يرجعوا ويتأكدوا.
والجمهور واعي، حيقدر يشوف الفرق وحيشوف الكواليتي يعني ويشوف الفرق وحيتجه للحاجة الأنسب والأفضل.
فعلا الجمهور أصبح أكثر وعيا يعني هذه الأيام بشكل كبير. ممكن هنا كمان ندخل في موضوع الأخبار المزيفة اللي هو الفيك نيوز، وحاليا هذا موضوع حصري حتى في مجالنا الأكاديمي وفي الأبحاث. يعني أغلب الأبحاث صارت تتجه أنها تبحث موضوع الفيك نيوز، وكيف إحنا نقدر يعني نعرف الفيك نيوز من غيره، وبنحاول نوعي الجمهور في هذا الشيء. فهذا موضوع جدا حصري ومهم، وممكن كثرة الأشخاص اللي أصبحوا يتكلموا في أي تخصص بنشوفهم يعني بيفتوا في السياسة، في الدين، في الاجتماع، في الاقتصاد وغيرها، وفي الرياضة، فصارت المعلومات كثيرة، فأنت مو عارف يعني إيش الخبر الحقيقي من الكلام الصح من المعلومات المغلوطة. وحتى حالا يعني في اتهام لبعض الجهات الإعلامية أنها كمان بتصدر فيك نيوز، خاصة اللي تكون الأونلاين نيوز سايت، بعضها كثير منها يعني بينشر أحيانا فيك نيوز.
إيش الدافع إنك
أنشر؟ أحيانا بيكون دافع سياسي، أحيانا بيكون دافع اقتصادي، إنهم بيجذبوا ناس أكثر فبيحطوا كذا أخبار تجذبهم أكثر. ففي دوافع كثيرة، وتدخل منها كمان السياسية أكيد. طبعا أنت عارف أكيد يعني، والأغلب ممكن يعني سمعوا أنه موضوع الفيك نيوز ظهر مع دونالد ترامب، الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، وصار دونالد ترامب يعني بيقول على بعض الجهات الإعلامية أنه إيه وأنتوا بتطلعوا كلام فيك نيوز، عشان في ناس بيقولوا عشان هو قاعد يدافع على مصلحته الشخصية. فعشان كذا برضو هنا في اختلاف في موضوع فيك نيوز، هل هو فعليا فيك، في أخبار مغلوطة، ولا بعض الناس بيستخدموا هذا المصطلح عشان يبرروا البعض أفعاله
أو
يغطوا يغطوا على مثلا حاجات اللي هم عاملينها ويغلطوا المؤسسات الإعلامية. ففي هذا طبعا برضو اختلافات، لكن هذه حقيقة وأصبحنا نشوفها بشكل كبير، إنه صرنا نشوف أخبار مغلوطة في كل مكان وبتنتشر بكل سهولة، وللأسف أحيانا في كثير ناس بيصدقوها. عشان كذا هنا يجي إنه لازم الجمهور يكون حريص أكثر إنه يبحث ويتأكد ويدقق، وما يصدق أي معلومة، خاصة لو كان دائما أنا أقول خاصة المعلومات اللي بتتعلق بصحة الإنسان يعني وبتتعلق بالشخص نفسه، لازم يتأكد إنه هل هذا الكلام صحيح ولا لا، كيف انه يتاكد من المصدر، اذا كان في معلومه يتاكد من الدراسه وايش هذه الدراسه ومن وين جات، يتاكد من الموقع كمان ايش مصدر، يعني ايش موقع هذا الخبر، من اي جهه اعلاميه، اي مؤسسه اعلاميه. فلازم يعني يتأكد من كم حاجة قبل ما أنه يصدق الخبر، وممكن إذا شك فيه يروح يطلع على أكثر من موقع آخر، أكثر من مؤسسة أخرى، بيشوف هل هم تناقلوا الخبر بنفس الطريقة أم لا، ويحاول يبحث. يعني لما بتوصلوا مثلا قصة معينة بيشوف كل الأطراف، وما يعتمد فقط على مثلا جهة واحدة أنه هذه هي الجهة الوحيدة اللي أنا أستقي منها المعلومات والأخبار.
يحاول يأخذها أيوة من أكثر من جهة
بالضبط، عشان يسمع لهذا وهذا ويأخذ كل الأطراف، وبعدين هو بيكون رأيه في الأخير،
لأن كل جهة تنقولها بمصلحتها أو بالطريقة المعينة حقتها. طيب بما أنك أنت إعلامية تمام وموجودة الآن في بريطانيا ومبتعثة، كيف الموضوع معاك؟ يعني أنك أنت إيش الفعاليات، إيش الأمور؟ لو تدينا تقرير صحفي عن مثلا فعاليات المبتعث مثلا هنا او كذا،
انه ايش الحاجات اللي ممكن يسويها يعني،
ايه في يعني ايش ايش الاكتيفيتيز اللي ممكن ينضم ليها، ايش المشاريع، ايش الامور هذه، ايش
والله في حاجات كثيره يعني، والامر يعود للمبتعث. يعني دائما انا بقول يعني المبتعث هو اللي بيصنع، او الطالب بشكل عام والشخص هو اللي بيصنع فرصته بنفسه، وهو اللي يعني بيحاول. هل انت تبي تكون يعني شخص منجز، شخص productive ولا لا؟ في حاجات صراحه كثيره ممكن الواحد ينضم لها، وحتى يكون يعني مبتعث نقول شغال ومنجز، وخاصه الناس يعني اللي يحبوا العماله التطوعيه والانشطه وغيرها. في حاجات كثير وفي مبادرات كثيره صراحه، سواء من الملحقيه او حتى ممكن الشخص نفسه يبدا يشوف الجهات يعني اللي حوله، يعني وخاصة اللي مناسبة لتخصصه، كيف أنا ممكن يعني أشارك معاهم، أعمل معاهم. طبعا في ساعات معينة مسموحة لنا هنا في الابتعاث، إيوة. فحلو أحس إن الواحد يعني كمان يكتسب بعض الخبرات العملية والتجارب العملية هنا، وما يكون بس تركيزه فقط على الدراسة والبحث. أكيد هذا الهدف الأساسي من جيتنا هنا من الأساس، بس حلو كمان الواحد يعني يكتسب بعض من التجارب وبعض من الخبرات، ويكون عنده يعني بعض الممارسات، وفي نفس الوقت قاعد يكون علاقات، وهذا حاجة جدا
صحيح
مهمة.
صحيح
يعني
صحيح
نشوفها صراحة يعني شيء مرة مهم. بعض المبادرات اللي موجودة هنا، مثلا خلينا نتكلم على المبادرات التابعة مثلا الملحقية زي الأندية السعودية. يعني في كل مدينة في بريطانيا في نادي سعودي، ويضم عدة لجان، سواء كان مثلا اللجنة الاجتماعية، اللجنة النسائية، اللجنة الرياضية وغيرها على حسب التقسيم. وكل لجنة من هذه اللجان عندها مهام وواجبات لازم يعني تسويها، وفي الأخير هدفهم إيش؟ أنهم يخدموا المبتعث، خاصة الناس المستجدين يعني اللي بيجوا هنا. احيانا بيساعدوهم كثير في السكن، وهذا يمكن من اهم الامور الشاغله اللي بتشغل المبتعثين القادمين لبلد الابتعاث، موضوع السكن، الترتيبات. يعني ما شاء الله فيهم متطوعين اعرفهم، بيشتغلوا بعضهم في الانديه السعوديه، يروحوا يستقبلوهم من المطار وياخذوهم ويوصلوهم ويدوروا لهم شقه او يسووا لهم الفيوينج، طبعا خطوات يعني
لايجاد
السكن، وبيتابعوا معاهم، يفتحوا لهم بنك ويعطوهم شريحه حتى جوال. يعني في ناس ما شاء الله كثير خدومه هنا في بلد الابتعاث، وبيحاولوا يسووا اللي يقدروا عليه عشان يساعدوا الناس. يعني
بس توضيح اللي ما جرب المواضيع هذه يعتقد ان هي بسيطه، في بريطانيا تقريبا معقده، تحتاج بروسس طويله واوراق ولكلكه، على خلاف مثلا امريكا او كندا
فعلا. عشان كذا ما شاء الله في ناس بتتطوع يعني، وبتعطي من وقتها وجهدها في انها تساعد الغير، ونشكرهم اكيد على هذا الشيء. فهذه الانديه السعوديه وغيرها من المبادرات، وحيانا في متطوعين يعني بشكل منفرد يعني
يكون
بيعملوا بانفراد، ايوه، كلهم بيساعدوا المبتعثين انهم يستقروا في بلد الابتعاث. وغير كذا بيقدموا لهم بعض الأنشطة الثقافية وأنشطة ترفيهية زي الجمعات، خاصة جمعات العيد، جمعات رمضان، اليوم الوطني مثلا، بعض الاجتماعات بشكل شهري بشكل دوري على حسب كل نادي، وعلى حسب يعني كل فريق عمل يتفقوا في البداية على خطة معينة احنا ايش راح نسوي خلال هذه السنة، وعاد بيبدأوا طبعا في تنفيذ هذه الخطط عشان يجمعوا المبتعثين مع بعض ويخلقوا يعني لهم جو من الألفة. يعني خاصة احنا يعني نعيش في الغربة، فخاصة في الأعياد في رمضان نبغى ناس معنا،
تحتاج مجتمعك،
أيوة
تحتاج
يعني نبغى جمعات
تحتفل معك بنفس المناسبة.
وأكيد برضو بيجتهدوا أحيانا في موضوع الدورات العلمية، يعني برضو النادي أحيانا بيقيم دورات، كورسات بتفيد المبتعثين يعني في مجالهم البحثي لحد ما. أنت شكله عندك رأي ثاني ولا؟
والله أنا مع احترامي الكامل، لكن أنا أشوف الأندية السعودية واجبها أكبر من اللي يعني تحتاج.
أيوة.
إلى 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 يعني improvement في مجال أكيد. مجال للتحسين
طبعا
مجال
انا ما اقول لك انه كل عمل كامل يعني لا اكيد نحن دائما نحتاج تطوير ودائما نحتاج ان نفكر خارج الصندوق وما نسوي بس الحاجات التقليديه اللي معروفه واللي بنشوفها دائما. كل فريق يعني بيحاول انه يكون خلاق اكثر ويحاول ينجز اكثر, بس احيانا انت زي ما انت عارف يعني الضغوطات الدراسيه أكيد وغيرها
أكيد أكيد ايوه أكيد أكيد
احيانا يعني بتكون في شويه صعوبه انه
توفق
ايوه تحاول توفق في وقتك وزي كذا, لكن الحمد لله يعني في ناس ما بتقصر وفي ناس بتحاول انها تساعد قدر الامكان. لكن برضو زي ما قلت يعني حلو كمان نشوف في تطوير في نوعيه الفعاليات ويكون في كمان دعم اكبر لهذه المبادرات, يكون في دعم كمان لافكار المبتعثين, وهذا الشيء الحمد لله بنشوفه يعني. بس زي ما قلت يعني حلو دائما نشوف في تطوير واحتضان اكبر للافكار المختلفه يعني.
نعم نعم طيب ايش في كمان مبادرات تانية غير الأدية؟
والله في يعني ما شاء الله مبادرات كثيرة وأغلبها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي, وهذا شيء جميل صراحة يعني. زي مثلا سعوديين في بريطانيا, مبتعثين في بريطانيا, في مجموعات زي ساودي سيجنتشر مثلا اللي بيهتموا بالفنون, هذول بيهتموا على حد علمي أنا ما اشتغلت معاهم لكن ما شاء الله يعني بشوف دائما جهودهم في السوشيال ميديا, بيهتموا بالفنون وال الرسامين أعتقد والمصورين, لا المصورين كمان في مجموعات ثانية ترى ما شاء الله في مجموعات كثيرة ومبادرات كثيرة أيوة. في كمان مجموعات مصورين في بريطانيا, مجموعة من المصورين يعني اللي بيهتموا في مجال التصوير والإخراج والفنون, وصراحة بيساعدونا كثير وبيتطوعوا في فعاليات كثيرة بيقيموها مثلا الأندية والمجموعات التطوعية والجمعيات وغيرها, وبيجوا هم تطوعين وبيصوروا الحدث لنا وبينقلوه على السوشيال ميديا وبعدين بيمنتجوه, فما شاء الله في جهود جدا جبارة وجدا جميلة ونشكرهم عليها كثير من جد الله يجزاهم خير. في كمان مثلا نادي الإعلاميين اللي بيشمل مجموعة من الإعلاميين الموجودين في بريطانيا, وقريب مثلا نادي الإعلاميين سوى زيارة لمقر بي بي سي في مانشستر, وهذا كان شيء مرة جميل بالنسبة لنك إعلاميين إن نشوف يعني نزور بعض المؤسسات الإعلامية الموجودة في بريطانيا, ودائما بيكون فيه برضو تناقل خبرات ومناقشات في هذا الجروب. إيش في كمان مجموعات أخرى؟ برضو في توجه آخر زي ما قلت لك يعني الحلو في هذا المجموعة إنها بتستخدم السوشيال ميديا يعني عشان تنقل بعض المعلومات وتوصل لعدد أكبر من المبتعثين والمستفيدين. صراحة إحنا لما أنا السنة اللي فاتت كنت رئيسة اللجنة النسائية في نادي ليدز, وكان الـ بقيادة الأستاذ علي المعاوي, وكان الفريق صراحة جدا مجتهد يعني بأمانة يعني, وعملنا حتى تطبيق سميناه تطبيق ليدز بالعربي. فتطبيق ليدز بالعربي يشمل يعني يعتبر كدليل شامل لمدينة ليدز, فيه كل حاجة عن السكن, عن الأماكن الترفيهية, عن السياحة, عن المطاعم, عن المدارس, الحضانة, إجراءات المعاهد, وكل هذه الخطوات موجودة في تطبيق واحد. هذا برضو شيء جميل يعني أنه حاولنا أننا نستخدم أيضا التقنية في أننا نوصل للمبتعثين, فأي شخص في ممكن يحمل التطبيق في برنامجه يعني وبيستفيد, موجود عنده كدليل شامل, وكمان في خانة الاستفسارات والأسئلة والمحادثة, وممكن يطرح يعني سؤاله بيجد تجاوب, وحيانا بنعمل يعني أخبار مثلا حصلت أو معايدات برضو بنحطها في التطبيق وبتوصل للناس. فيعني في اجتهادات صراحة موجودة بين الطلبة, وزي ما قلت حلو كمان إننا نحاول نبتكر حاجات أجد
أكيد أكيد, أيوة أكيد 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 أكيد
وفعاليات أكبر ومختلفة يعني أفكار خارجة عن الصندوق يعني.
يعني هي تعتمد أكثر على القائمين على النادي في الفترة اللي هم فيها
بالضبط. أيوة تختلف طبعا الفترات, تختلف التوجهات يعني في ناس مثلا في دورة معينة بيهتموا بالدورات التدريبية والدورات العلمية بشكل أكبر, في ناس بيهتموا لا بالمجال التنفيهي والترفيهي, ويعني يعني يكون متنفس المبتعثين وجمعات وكذا, فكل دورة تختلف.
صحيح.
وهذا شيء حلو إنه يعني كل شخص يعني عنده الحرية وكل فريق عنده الحرية إنه يرسم خطته على حسب الشيء المناسب له. في المقابل يعني في دعم صراحة من الملحقين, ما نقدر ننكر إنه في احتضان المبادرات المختلفة يعني من الطلاب, فكل هذه المجموعات يعني صراحة بنشوف مجموعات منوعة موجودة في بريطانيا. في كمان مشروع رحلة التغيير اللي بيهتم بأحداث كمان التغيير الإيجابي لدى المبتعثين، وبينقل قصصهم وخبراتهم، وفي مجلة يعني تصدر بشكل دوري، وفي هذا السنة يعني ترأست التحرير لهذه المجلة، وكان معايا صراحة فريق عمل جبار جدا، وأغلبهم يهتموا بالمجال الصحفي والإعداد وعمل التقارير وغيرها. وكانت المجلة يعني تشمل مواضيع مختلفة تصب في الأغلب باهتمامات المبتعثين. يعني أحد التحقيقات اللي عملناها كان عن الأنظمة التعليمية في أمريكا وفي بريطانيا والنظام العربي، وحاولنا نعمل مقارنات وعملنا مقابلات
شو
مع
جاد يعني.
أيوة عملنا مقابلات مع دكاترة أجانب يعني بيدرسوا هنا من قسم الترجمة، قسم الإعلام أيضا، دكتور أمريكي بروفيسور في الديجيتال الميديا، وأيضا استعنا بأساتذة في جامعة نوتنغهام وبيرمنغهام، وكان لهم يعني تعليق وأراء مختلفة حول الأنظمة التعليمية في هذه البلدان بالتحديد أمريكا وبريطانيا وبعض الدول العربية. فأيوه بنحاول يعني أننا نضع مقالات ومواضيع مختلفة في هذا المجلة. وغير موضوع المجلة صراحة في مبادرات كثيرة يعني موجودة حاليا، فالشخص اللي يحب الأعمال التطوعية يعني أشجعه بقوة أنه يحاول ينضم لأحد هذه المجموعات ويساهم فيها، يعني ولو بمقدار بسيط، لأنه بيستفيد كثير، وزي ما كنا بيكون علاقات وبيندمج مع مجتمع الابتعاث بصورة أكبر، وهذا الشيء يعني بيساعده كثير أنه يكتسب مهارات، أنه حتى يعني يتحدث مع ناس في مجالات مختلفة، وبيستفيد منهم، بيتبادلوا يعني مع بعض بعض المعلومات وبيستفيدوا من بعض. فأكيد هذا شيء كويس، وتعتبر يعني تجربة مثرية لأي طالب مبتعث يعني حاب ينضم لهذه المجموعات.
بالفعل هي فرصة عشان كمان تندمج مع المجتمع وتشوف يعني في واحدة من النقاط، يعني أنا كشخص من المدينة مثلا احتكاكي مع الأشخاص مثلا اللي من حائل، من أبها، من الدمام، جدا جدا قليل. لا يكاد يذكر، لكن هنا ما شاء الله تبارك الله من كل مكان من السعودية، فأنت حتى بتتعرف على على على, على, على الناس وبتشوف ففرصة جميلة التطوع والعمل التطوعي بصفة عامة، سواء كان مع جهات سعودية أو
حتى جهات خارجية.
نعم.
لأنه مثلا الجمعيات اللي موجودة في السوسايتيز اللي موجودة في الجامعات بتخليك كمان بتتطوع مع الأجانب يعني من مختلف الجنسيات، انترناشنال ستودنت، وبتقيموا يعني فعاليات مشتركة، وحتى الأندية ممكن أنها تقيم يعني فعالية مشتركة وتفتح المجال للأجانب والبريطانيين أنهم يندمجوا معانا ويعرفوهم على ثقافتنا وكذا. فبرضو يعني فيها تبادل ثقافي وحواري يعني بين الأطراف المتعددة.
صحيح صحيح صحيح. شكرا جزيلا انك كنت ضيفتنا في الحلقة هذه، واتمنى اعزائي المستمعين انكم تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وشكرا جزيلا على استماعكم، واستنونا ان شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.